أن يخف فيه بس استجابة ونزول عند رغبة الأخوة يعني أكثر من مرة. الأصدقاء الأخوة كانوا يقولون في خطورة الحس بعدم التفتيش وما نراه وما نسمعه من هنا وهناك من موضوع الإرهاب والاغتيالات ومن هذه الأمور. ونفسها حلقة حلقة درسية مباركة إن شاء الله تعالى قد يكون سبب لتوسيع هذه الحلقة. فنزولا عند الرغبة وافقنا، لكن بشرط أنه إحنا تدرون بعد صار المبنى أن يتحرك التحرك إلا بإرضاء الكل. واقعا قانون السلطنة ما عدنا احنا ولاية على أحد، أحد بالألف ما عدنا ولاية. فنجي نكون أنفسنا ونفرض أنفسنا صلاحية التفتيش وقد يكون فيه هزاجة. الأخوة اللي يحسون أن هذا العمل ليس فيه حفاظا على كرامة الطلبة احنا مستعدين نتنازل عنه وما مستعدين انواعه. طبعا ما تدثر من اي شخص ليه امتكل الاذان بانه ها بعض الطلبة كل طلبة ما احشي ولا احد بالعكس سمعت انه استجاب وثلاث بس خوف انا تكيب الشرع اقول وانا اول من اتمنى هم يفتشون لا تتصورون هقانة خارج لا تخفيف هم لا تخفف خوف طرف ادخل انا في سياق ان افتش حالي حال اي واحد من الطلبة ما دام هم الاخوة الى ان يكون ان شاء الله مع الوجود يعرفون الاصدقاء اكدنا على هذه القضية بعد فترة حتى ما خليه شيء طلبنا ان يكون التفتيش من داخل ان عدد الشيء للخارج مع هذا الاخوة بهذه الشيوخ اذا واحد عنده تحفظ يجي يقول لي انا ما ارغب ترك وانا بنفسي انا اظن من الاخوة انه لك هذا الاخ استثنى. المهم ان ما يجد في نفس احد اصدقائنا شيء اتجاه هذا العمل الذي يظلمه هذا انا ارجو ان انبه عليه. وقلت وكبر انا ما اتكلم بمنطق عاطفي ولا بمنطق اخلاقي بالمقدار، ما اتكلم بمنطق شرعي ما عندي ولايه لا التقينيه مال ابويا ولا الدرس مال ابويا ولا انا عندي سلطنه على احد كل هذا ما فاي واحد من الاخوه دون اي خجل دون خجل اي واحد يقول سيدنا انا هذا العمل مخجل ما ارتضي انا خدمته انا اتكلم مع الاخوه المتفقين على هذا الامر انا يا هذا متى ما اجي ان استثنى. وقلت غير هالعنوان انا كل عنوان اخر ما كان عندي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بحث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى
ال بيته. كنا هناك بحث تحت عنوان القدر المتيسر. في باب القدر المتيسر عندي شيء اساسي وهو ما هو المقصود من القدر المتيسر؟ والأقوال والمختار ودليلية الاختيار. القدر المتيقن يا أخوان ما لك حق تتصرف فيه، راح أبين هذا التعريف بعد ما نتحدى. القدر المتيقن أنه يكون هناك سؤال من قبل سائل يسأل عن حصة خاصة والإمام في مقام الجواب يجيب بحصة عامة. أنت حصة عامة مطلق أو عام هنا هل يمكن جريان مقدمات الحكمة أو لا يمكن جريان مقدمات هل يمكن جريان مقدمات الحكمة أو لا؟ أنا أسألك أقول لك أنا عندي بيت اللي وقف لخدمة الطلبة إذا جاء أهل البصرة أو أهل الإعمار أو أهل الناظرية إلى البيت أسكنهم الإمام صلى الله عليه وسلم عليه ماذا يجي؟ أسكن طلاب الحوزة في المقام زين أسكن طلاب الحوزة طلاب الحوزة المسؤولين خصوص البصرة والإعمار والناصرية أو كل طالب من طلاب الحوزة هاي المعركة كل المعركة هاي. فهناك سؤال من قبل السائل وارد السؤال في موارد خاصة الإمام يجيب بجواب عام. مثلا أنا أشوف بين الثلاثة والأربعة شنو تكليفي؟ الإمام قال كل ما تكتفي أو إذا تكتفي فابني على الأكثر فابني على الأكثر هذا الكلام ابني على الأكثر منحصر بخصوص التكفير الثلاثة والأربعة أم يعم حتى التكفير الاثنين والثلاثة؟ هل يكفي الاثنين بين الاثنين والأربعة أم لا؟ هذا بحث القدر المتيقن. الأقوال المهمة في المسألة قلنا قولان، قول الآخذ وقول النائل. الآخر يقول يقول هذا ثاني للإطلاق ولا يمكن أن ننتهي بنتيجة المختصرة. هذا كلام الآخر. ودائما فتوى الآخر تتبعثر ضمن الدائرة الضيقة. أما الميز النائي يعتقد أن الدائرة دائرة وديارة، بل نأخذ بقول الإمام، الإمام تكلم بالإطلاق فعليه يمكن جريان مقدمات الحكمة في الكلام ونكتفي بالإطلاق. هذا القول الآخر. جميل. السؤال أن الشيخ رأي على من؟ رأي الشيخ على فتوى الآخر لا على فتوى النائي. ليش؟ أولا قلنا المقصود من القدر المتيقن، ليس المقصود من القدر المتيقن القدر المتيقن الخارجي، ليس المقصود من القدر المتيقن المتيقن الخارجي. وشنو المقصود من القدر المتيقن الخارجي؟ يعني كل خطاب لا بد من وجوده. هذا تعريف القدر المتيقن الخارجي، كل خطاب لا بد من وجوده فرد أو أفراد يقينا هي القدر المتيقن في شمول هذا الخطاب. يقينا الفرد الأوضح حذر عنه، الفرد الأجلى، الفرد الذي لم يختلف فيه أحد في أنه مراد جزما في الخطاب، هذا القدر المتيقن ما يضمن ولا يسلم الإطلاق، سواء كنا نقود المخالف الآخرون أو كنا نقود المخالف النائم. ليش يضمن؟ لأن إذا صار ضمانا أن نعتقد أن القدر المتيقن في مقام الخالف مضر للإطلاق، حينئذ لا يسلم إطلاق عندنا أكثر. بعد ما عندنا إطلاق لازم نسد باب الإطلاق ونغلق باب الإطلاق. ليش باب الإطلاق؟ لأن ما من موضوع إلا وفيه القدر المتيقن. إذا أنت بأي مثال من الأمثلة اذكركم أكو قدر متيقن. مقصود من قدر المتيقن يعني الفرد الجلي الواضح الذي لم يختلف فيه اثنان في أنه هذا مورد الشرك، مورد الشرك. كما قلنا أقل بالعالم القدر المتيقن المجتهد الجامع الشرائط التقي الورع الذي ملم بجميع الفنون وبجميع العلوم. تذكر لك والعشرين خير، هذا هو القدر المتيقن، هذا ما في اختلاف. إذن وين الخلاف؟ الخلاف القدر المتيقن في مقام التخاطب الذي عبرنا عنه بماذا؟ بمثل السؤال والجواب. جميل. ماذا يقول الشيخ المظفر؟ الشيخ المظفر هي دليل قائم بمقدمتين، ارتبط المقدمتين المقدمتين. يقول المتكلم حينما يتكلم، هاي المقدمة الأولى يا أخوان، المتكلم حينما يتكلم تارة عند غرض واحد وأخرى عند جنو غرضين، مرة عند غرض واحد ومرة عند غرضين، مرة يريد يوصل لك رسالة واحدة وأخرى يريد يوصل لك رسالة البحث ثبوتي، بعدين نشوف البحث الإثباتي على ماذا. مرة هدف أن يوصل لك رسالة واحدة، شنو الرسالة الواحدة؟ يريد يحدد لك موضوع الحكم الشرعي، يريد يحدد لك موضوع الحكم الشرعي. هاي رسالة رقم واحد. دائما كل متكلم لما يتكلم في هدف إيصال رسالة إلى السامع، وهو تحديد موضوع الحكم الشرعي. وأخرى عند رسالة ثانية نفس مضافا إلى الرسالة الأولى، عند رسالة ثانية يريد يقول له ترى واعلم أني أقول أن موضوع الحكم الشرعي هذا لا زائد ولا ناقص بلا زيادة ولا نقص، وهذا هذا لا أقل ولا أكثر، هذا الموجود على ما هو عليه. هذه رسالة ثانية، أفهمتم ماذا أقول؟ فإذا تارة الهدف في قول المتكلم في إيصال رسالة واحدة، ومرة هدف المتكلم أن يوصل ماذا؟ رسالتين. هدف المتكلم في أن يوصل رسالة واحدة شنو؟ يريد يخليك تعمل، مهم عندك تعمل، مو مهم أنه تدري شو تسوي، المهم تعمل. فيحدد لك في الموضوع يقول لك تعمل بهذا الموضوع. أما أن هذا الموضوع هو تمام الموضوع، بعض الموضوع، هو الأقل هو الأكثر من دون خلص، مو يمك. يقول لك بابا الآن جاك واحد، أنا عندي فلوس مخليهم بالخزانة أرض أطيهم، إجا واحد الآن تجد الباب يقول لك شيل هاي فلوسك، حتى تمام الموضوع هذا الشخص الذي أدى أو لا، هناك حصص أخرى مو يمك الأمس ما يريد من نفسي بس أريدك أن تعمل هذا الشيء سهل. هذه رسالة واحدة أحضر عنها. ومر عندي هدف آخر. شنو هدفي؟ أنا المتكلم مو بس أوصل رسالة رقم واحد، مضافا إلى هذه الرسالة أوصل رسالة رقم أنواع رسالة رقم اثنين. شنو؟ أن أقول لك أبين لك ترى هذا هو تمام الموضوع، هو تمام هذا واضح، هذا هذا كان أهدافه. طبعا الغالب على الكلام لأغضياء العراقي كيف ما يذكر بعد ما بينت لك البحث الثبوتي الآن أبين لك مطلب إثباتي. هذا المطلب الإثباتي نأخذه من كلمات المرحوم أغضياء العراقي. المرحوم أغضياء العراقي يقول الهدف الغالب من المتكلم أن يوصل رسالة واحدة، مو أن يوصل رسالة. العام الأغلب المتكلم أن يوصل رسالة واحدة، رسالة واضح. هذا يحكي حين إذن شي يقول هاي مقدمة رقم واحد. أقبلتها مني مقدمة رقم واحد. الآن إذا مقدمة رقم يقول إذا كان هدف أن يوصل رسالة واحدة حين إذن القدر المتيقن يضرنا، القدر المتيقن يضرنا إذا كان هدفه إيصال جد رسالة واحدة. أما إذا كان أوضحت، أما إذا كان هدف المتكلم إيصال رسالة حين إذن القدر المتيقن لا يضرنا. أكرر هذا، المتكلم بعدما قلنا تارة يكون هدفه إيصال رسالة واحدة وأخرى يكون هدفه إيصال رسالتين. الآن المقدمة الثالثة تقول القدر المتيقن يضرنا أو لا يضرنا. إذا كان مقصود المتكلم إيصال رسالة واحدة القدر المتيقن يضرنا، يعني شو يضرنا؟ يعني وبالتالي لا يمكن الأخذ بالإطلاق. أما إذا كان قصد المتكلم إيصال رسالة القدر المتيقن لا يضرنا. ليش؟ هذا كان بين فلسفة هذا التحدي. يقول ها إذا كان هدف شنو؟ إذا كان هدف يوصل رسالتي، شنو رسالتين يا أخوان؟ مقام العمل ومقام العلم. رسالة الأولى شنو عنوان؟ مقام العمل. رسالة رقم اثنين شنو نسميها؟ مقام العلم. يعني يعلمك بأن تمام موضوعه هو هذا. يقول هنا القدر المتيقن لا يصلح أن يكون رسالة. القدر المتيقن اسمع بصيتين أذنين. إذا كان هدفه شنو؟ يوصل رسالته. يقول الشيخ القدر المتيقن لا يصلح أن يكون لا يصلح أن يكون داعي بريد قادر على أن يوصل رسالة ثانية، فلا بد أن يكون داعي البريد نحو داعي يبين ماذا؟ يبين أن تمام الموضوع معروف. وكبر هذا القدر المتيقن فيما لو كان هدفي شنو؟ هدفي رسالتي. شنو رسالتي يا اخوان؟ عمل وعلم. وارد يعني علم يعني شنو؟ ارد اقول لك تمام الموضوع. هل يصلح ان يعتمد على القدر المتيقن في ايصال الرساله الثانيه ام لا؟ يقول القدر المتيقن لا يصلح ان يكون ساعد لي جيد، اي لا يمكن ان يوصل الرساله الثانيه. لا يصح ان يقول انه انا هو تمام الموضوع. فعليه اذا كان المتكلم في صدد ايصال الرساله الثانيه لا بد ان يستعمل ادوات جديده غير فكره القدر المتيقن في التنبيه، تنبيه السامع على ان القدر على ان موضوعي ما هو. المقدار ما يكفي. هذا بما يرتبط برسالة ما لو كان هدفه أمران. أكرر لك المرة الثالثة، إذا كان هدف المتكلم إيصال رسالتين إلى السامع القدر المتيقن عاجز عن أن يوصل الرسالة الثانية، ولذا المتكلم إذا كان هدفه إيصال رسالتين لابد أن يستعمل آليات جديدة لأداء المهمة الثانية. ولا يصح القدر المتيقن أن يكون موصلا للمنفى الثاني. وهذا بخلافه ما لو كان هدف المولى بيان رسالة واحدة، فالقدر المتيقن يصح أن يكون داعية للتوحيد، فالقدر المتيقن يصح أن يكون داعية للتوحيد. فالتلفت إذا من روح الإشكال وين؟ هل القدر المتيقن يصلح ان يكون داعي للبريد؟ فلم غير اللهجه في السؤال، شوف غير، هل القدر المتيقن يصلح ان يكون داعي للبريد او ما يصلح ان يكون داعي للبريد؟ نقول اذا حملك كان كبير بحيث ما حملك كبير، يعني فيه امراض، والامر الثالث ان يعلمك بان هذا هو تمام موضوعه لا اقل ولا اكثر، هنا القدر المتيقن ليس له القابلية في أن يوصل الرسالة الثانية. أما إذا كان هدفي هو إيصال الرسالة الأولى فقط، القدر المتيقن يصلح أن يكون داعيا للبريد أهلائه مع الرسالة. هاي المقدمة الثانية. هسه نطبق لك المطار، شوف رأي الشيخ الآن رح نحدد المطار. ذنيش كان مقدمات تنهيجية للصعود المنبر. المقدمة التنهيجية الأولى جنة أن المتكلم تارة هدف إيصال رسالة واحدة وأخرى إيصال القادمة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية جنة داعي البريد تارة إذا كان هدف إيصال القادمة قدر متيقن لا يصح أن يكون داعي البريد، أما إذا كان الداعي البريد هدف إيصال رسالة واحدة القدر متيقن يصح أن يكون داعي البريد. هذه الفرق. النقطة الآن الآراء هذه النقطة بعد ما بين المقدمة قال يقول وحيث أن المتكلم الأعم الأغلب في كلامه هو في صدر إيصال رسالة واحدة، وما هي رسالة واحدة؟ لا يقصد رسالة العمل لا رسالة العلم، مقصودي من رسالة العمل يعني المهم تنتجه ما لك علاقة ما هو الموضوع، رسالة العلم يعني شنو؟ تدري انه موضوع المولى شنو؟ يعني واقف على كل صغائر وكبائر موضوع المولى. فاذا كان هم المولى وهدف المتكلم هو ماذا؟ هو مجال العمل. مشرع شنو يريد؟ اريد انك تعمل، يريدك ان تعمل. اذا يريدك ان تعمل حينئذ ربما او ربما يكون القدر المتيسر كافٍ في إيصال الرسالة، رسالة محمد. فإذا كان كافٍ فحين إذا لا يمكن التعويل على فضل الله، انتهى. بس عندي بعد فضل شنو يمكن إصرار عقيد، بس قبل ما ينزل من المنبر الشيخ أرجع عيد كلام الشيخ الجديد. الشيخ في جدال قال بما أن المتكلم الشارع حدث غالبا هو شنو؟ إيصال رسالة، رسالة واحدة لا رسالة، رسالة واحدة وهي رسالة العمل، ورسالة العمل يمكن أن يؤديها القدر المتيقن، فعليه لا بد من التعويل على القدر المتيقن، لا بد من التعويل على القدر، ولا يمكن الاعتماد على الأسباب. هكذا قال الشيخ. تبدل ماذا قال؟ الآن أنا أحكي لك الأسباب، أحفظ لي، أنا ما أريد أخربط منهج الشيخ، بس اريد اركز لك على شيء حتى اخرج من السياق الفني الى السياق الوجداني، اريد اجرجرك الى البحر الوجداني. قلنا اهم شيء في الاصول ان نجنه نتعايش معه بمعايشه وجدانيه، ان نفهم فيه شيء. ما هي ما تقول لله لا في ايات حتى نقول الايات مثلا، المهم استظهارات ارضيه. احنا قلنا ركزنا فيما سبق في باب الاطلاق، ركزنا على الحد الاول. قلنا شنو الحد الأوسط؟ مسألة أن العتاب ومسألة التوبيخ ومسألة أنه يتنافى مع غرض المتكلم، مو شيء هاي قلناها لا ما قلناها بعنوان حد أوسط. هذا كلام يا أخوان انتبهوا لي، هذا الذي قلنا. قلنا احنا نرجع المتكلم إذا هو يريد حصة خاصة وتكلم بالإطلاق نقول له متعرف تحكي، مو شيء قلنا ما تعرف انت في اصل خاصه ليش تحكي بالاطلاق؟ فدائما قاعدة الإطلاق أين تجري؟ فيما لو كان بإمكاننا أن نوبخ المولى ونعاتب المولى. طب الآن تعال احكي في البقاء. أكو قدر متيقن من قبل السائل. الإمام أطلق. نقدر نعيب على الإمام، اسمع لي شوية وياي، نقدر نعيب على المتكلم ونقول له أنت ليش حكيت إطلاق وتريد حصة خاصة؟ أم ما نقدر نعيب عليه؟ قضية وجدانية، كل واحد يبدي على نفسه. التبدي وين موضع سؤالي؟ في أجواء القدر المتيقن، احفظ لي أجواء القدر المتيقن. أجواء القدر المتيقن أن هناك سؤال من قبل السائل وكان وارد في مورد خاص، والمتكلم قال شنو؟ تتكلم بكلام المطلق. احنا نقول ينعكس الإطلاق لكلام المتكلم أم لا؟ كان مناك في معرفة أن المتكلم يتكلم بكلام المطلق أو غير متكلم بكلام المطلق. أن مسألة التوضيح إذا تكلم بكلام المطلق وكان يريد حصة خاصة فيحق لنا أن نعيب عليه. ليش تحكي بالإطلاق وأنت تريد الحصة الخاصة؟ أنت ليش جيت أكرم العراقيين وأنت ما تريد كل العراقيين، وإنما تريد خصوص الشيعة من العراق؟ ليش جيت نعيب عليه؟ أما إذا كان الجو في الحديث، جو البحث من بدايته إلى أخيره هو حول الشيعة، ثم آخر المطاف تكلم المتكلم قال أكرم العراقيين، وكان بعد ذلك اتهمنا أن مقصودة مو كل العراقيين خصوص الشيعة، أكو واحد يقدر يعيب على المتكلم يقول له ليش أنت أطلقت ضبط كل الحديث كان في ماذا؟ الكلام من أوله إلى آخره كان حول الشيعة. هسه آخر شيء أنا قلت أكرم العراقيين، أنت تلتفت أنه مقصودي مو كل العراقيين وإنما خصوص الشيعة. ما يريد أن يبدأه الشيخ من الحديث وهذا المقدار دعوة الشيخ المظفر، وهكذا تبعا للشيخ الآخر صاحب الشفاء. وهذا ومع الأسف أنه لم يفسر كلام الآخر كما ينبغي، لذا رفضه جملة من المحققين. أكرر لك المقصود، هنا أنا طلبت منك أن تركز على الحد الأوسط في القياس، وقلت أن مقدمات الحكمة قائمة على أساس فكرة الحد الأوسط، ونحن ندور مدار النتيجة مدار الحد الأوسط. دائما النتيجة تدور مدار ماذا؟ مدار الحد الأوسط، سعة وضيقا، قبولا ورفضا، شدة وضعفا، قوة وفعلا، كل ذلك مدور مدار الحد الأوسط. لذا احنا هنا دائما نقول يا اخوان نطالب بالحدود الوسطى، خلنا نحفظ لانفسنا الحدود الوسطى الذي نسميها الثوابت. لما نقول حد اوسط يعني ثابت، حد الاوسط الديني يعني ثابت الديني، الذي احنا مستعدين انه تدردش وتناقش في كل شيء بينما في هذه الحدود الوسطى ما مسموح لك. هذه خطوط حمراء، هذه خطوط حمراء. ليش؟ لأنه هي ثوابت الدين أو ثوابت المذهب، نعبر عنها شنو؟ خطوط حمراء. ما حد ما له حق يتجاوز هذه الخطوط الحمراء. أكو واحد يجي الآن يناقش في قضية الإمام المهدي، بس يناقش سمي نفسك شيعي، واقع المطلب التخريجي عن الشيعية، لأن الحد الأوسط في الوجود الشيعي متقوم بمسألة الإمام المهدي وبوجوده الفعلي وأنه له تأثير على الأمة بأسرها والكون قائم به. هذا حد أوسط أنا ما مستعد أتنازل عنه. إذا واحد يسمي نفسه شيعي لكن يجي يناقش في هذه القضية، هذه حدود وسطى نعبر عنها الثوابت، نعبر عنها أنه مدار كل النتائج تدور مدار هذه الحدود الوسطى. إذا سواء كان حد دين، حد أوسط دين، أو كان حد أوسط شيعي، هذه حدود وسطى. ما ممكن اليوم واحد يقول لك ما بقى انا ادعوك الى تشيع بس ارجوك موضوع التبري خلنا نتخلى عنه. اقول هذا مو تشيع، هذا حاله برزخيه جديده، هاي ولاده هجينه، ولاده جديده. التشيع الذي احنا توارثناه من الروايات يتقوم بمفردتين، مفرده التولي ومفرده التبري. اي واحد يتنازل عن اي مفرده من هذه المفردات هو ليس بشيعي وان سمى نفسه شيعي. قضيه ما يمكن ان نتجامل فيها. قضية التشيع لما نقول يا ترى التشيع متقوم بحدود وسطى والحد الأوسط هو التولي والتبري، ماكو مجال لكوني مثقف ولكوني أرد جامل ولكوني كذا، أنا مستعد أن أتنازل عن الحد الأوسط. طب قلت لك ولادة جديدة هجيمة، اليوم إحنا نسمع أن ولادات جديدة تنقلب، مو مشكلة ولادة جديدة. أما الولادة الذي إحنا علمنا عن طريق مناهج معرفية وهي روايات أهل البيت، لا مسرح للعقل ولا مجال لأي منهج فكري آخر إلا روايات أهل البيت، فإنها قد حدث لنا هذا التحديد وهو المتقوم بفكرة التولي والتبرج. ما ممكن أتنازل عنه. إذن الحد الأوسط هو المجال الذي ندور معه سعة وضيقا، هو المجال الذي ندور معه قبولا ورفضا، هو المجال في التعامل مع كل شيء على أساس فكرة الحد الأوسط. الشيخ الآخر في المقام ماذا يريد أن يجعل؟ يقول القضية لما كانت الأجواء مختلفة بموضوع التشيع، وكان الحديث كل من بداية إلى الأخير فيما يرتبط بالتشيع، فإذا تكلم المتكلم وقال أن أجرم العراقي وسكت على لهجة الإطلاق، فلا يمكن أننا نستفيد الإطلاق. ليش لا يمكن أن نستفيد الإطلاق؟ لأن الإطلاق إنما نستفيده في المورد الذي نستطيع أن نوضح المتكلم. إذا كان يريد الحصة الخاصة وقت أمر كيف قلنا نقول له مش عارف تحكي وشي؟ أما في المقام مثلا قلنا للمتكلم مش عارف تحكي، بس اللي بنقول له مش عارف تحكي يقول لك ليش ما أعرف أحكي؟ نقول له مو أنت قلت أجرم العراقيين، أقول لك واضح الجو كان مرتبط بالشيعة، أنا أريد الشيعة، وإنما لم أقل أجرم العراقيين الشيعة، إنما قلت أجرم العراقيين وذلك اعتمادا على الجو الذي أنا أعيشه. هذا هو مقصود الشيء من أنه أرجع الآن، إذا كان المدار في الرسالة هو إيصال العمل دون التعليم، فيكفيه للمتكلم التعويل على القدر المتيقن في مقام التخاطب، وإن كان قد تكلم بكلام مطلق. هذا هو المراد. فالآن ترجع مثلك كلام الشيخ على مستويين، على مستوى وجداني والأخرى على مستوى فني. هو اعتمد على المستوى الفني وإحنا اعتمدنا على المستوى الوجداني، والنتيجة واحدة. والمهم عندي أنك تدور مدار الحد الأوسط في مثل هذا، والحد الأوسط فينا توبيخ المتكلم. إذا شوف ضابط الحد الأوسط ده أركز عليه، الحد الأوسط إن المتكلم إذا تكلم بكلام مطلق وكان يريد حصة خاصة فإنه يلام من قبل السامع. لماذا تتكلم بكلام مطلق وأنت المريد للحصة الخاصة؟ أما في المقام هذا لا يأتي هذا التوبيخ. ليش لا يأتي؟ رأسنا المتكلم جاوبه يقول لك إيش فيك؟ أجواء البحث كلها مرتبط في هذه القضية، السؤال كان عن هذا الأمر، الجواب كان عن هذا الأمر، أنت ليش تعرف المسار؟ اقترب أنا تكلمت بكلام مطلق، لكن فضل كلامي مرتبط بهذه القضية، هذه المسألة الخاصة. هذا تمام ما عنده في باب القدر المتيقن. بعد ذلك ندخل إلى المقدمة البعدية وهي مقدمة الانصراف. اسمع لي حتى أكمل بحث الانصراف بعد أطبق لك الأمرين معك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما المقصود من الانصراف؟ ما المراد من الانصراف؟ واحد، اقسام الانصراف. اثنين، هل الانصراف يسلم الاطلاق ام لا؟ هاي ثلاثة، هاي نقطة ثالثة، ودليل ذلك ما هو؟ ثم بعد ذلك ابين الصعوبة في المقصود، تحت عنوان صعوبة المقام. وين المقام هنا؟ وين المشكلة الصعبة؟ أما الانصراف هو انسباق الذهني إلى حصة خاصة من اللفظ، ولا ينسبق ذهني إلى حق اللفظ، وإنما ينسبق ماذا؟ إلى حصة خاصة. كل من انسبق ذهنه، لما اقول لك ايه وانسبق ذهنك الى ماذا؟ الى حصة خاصة، هذا يسمى ماذا؟ انصراف. اتضح لك الفرق بين القدر المتيقن وبين الانصراف. القدر المتيقن كان في باب السؤال والجواب، اما الانصراف ما في سؤال وجواب. المتكلم يتكلم بلفظ انت رأسان في عملية التقاطة للفظ لا تلتقطه بعرضه العريض، وإنما تلتقطه في ضمن حلقة خاصة، في ضمن دائرة خاصة لا بعرضه العريض. هذا معنى الانصراف. خب أقسام الانصراف، أقسام الانصراف اختلفت كلمات الأعلام في تحديد أقسام الانصراف. بعض من المحققين ذكر عشرة أقسام لنا، البعض كصاحب الكفاية يذكر خمسة أو ستة لأقسام الانصراف، مرحوم السيد الشهيد يذكر مجموعة للانصراف. إذا موضوع عدد الانصراف غير محدد. الشيخ المؤلف كم اسم يذكر؟ الشيخ المؤلف يذكر قسمين، يذكر قسم نسميه الانصراف الوجودي، او عبر عن الانصراف الافرادي، هم يسمى الوجودي وهم يسمى افرادي. والقسم الثاني الانصراف الاستعمالي، الانصراف الاستعمالي. شنو الفرق بين الانصراف الوجودي الافرادي وبين الانصراف الاستعمالي؟ الانصراف الافرادي الغلبة الفردية المصداقية في الخارج، الغلبة المصداقية في الخارج. يعني شنو؟ أقول لك بروح والدك تجيب لي مي، تروح تجيب لي مي وانت ينصرف ذهنك الى ماء النجم، مع انه انا ماذا قلت؟ قلت الماء، الماء مطلق يجمل ماء النجم وماء غير النجم، ليش انصرف ذهنك الى ماء النجم؟ تقول هذا المصداق اللي هو الاقرب لعينية الانتباه، هذا المصداق الذي احنا متعايشين يعني في سهولة التناول سريع التحصيل، هذا هو الانصراف. نسميه الانصراف الافرادي. ليش انصراف افرادي؟ لان اوضح افراد الانتباه، اوضح افراد الانتباه. هذا كلمة تقدم مني قبل قليل تحت عنوان شنو؟ القدر المتيقن لا في مقام التخاطر. قلنا قبل قليل عندنا قسمين من القدر المتيقن، عندنا قدر متيقن في مقام التخاطر، عندنا قدر متيقن شنو؟ خارجي. الانصراف الخارجي اخر قدر المتيقن الخارجي، الانصراف الخارجي اخر قدر المتيقن الخارجي، من واد واحد، من روح واحد. جميل. الى انا اتهمنا شنو المراد من الانصراف الافرادي مقابل الانصراف الافرادي؟ الانصراف الاستعمالي. يعني في الانصراف الاستعمالي يعني القضيه مو يمحانا من تطبيقي ولا يمحانا من امتثالي، وانما يمحانا من استعمالي او عالم الوضع. عرفت؟ احنا سابقا اذا تتذكر جدنا عندنا مناخ نسميه مناخ الوضعي، عندنا مناخ نسميه مناخ الاستعمالي، وعندنا مناخ نسميه مناخ الامتثالي والتطبيق. مش وقلنا نفرق سابقا، فرقنا بها. اذا مساله التضييق في الدائره كانت في عمليه الاستعمال نسميه هذا انصرافا استعماليا، واذا كان التضييق في مرتبه المصداق والتطبيق والخارج هذا نسميه انصراف وجودي. طبعاً لك الفرق بين الانصراف الاستعمالي والانصراف الوجودي، اكرر لك اياه. انت احفظ لي هاي المحطات الثلاثه، محطه الوضع ومحطه الاستعمال ومحطه الامتثال، فرق بيناتهم. مرت علينا هذه المصطلحات اكثر من مره، محطه الوضع، محطه الاستعمال ومحطه الامتثال. خب اذا كان دائره التضييق في المحطه الثانيه تسميه محطة الاستعمال، هذا شيء تسميه انصراف الاستعمال. فشنو الانصراف الاستعمالي؟ عرف لي هذا. اللفظ في مرتبة استعماله يوجب انصراف إلى حسبة خاصة، هذا شيء تسميه انصراف الاستعمال. أما الانصراف الأفراد الوجودي قلنا في المحطة الثالثة، يعني وين تبدي عملية التضييق؟ تضييق الدائرة المطلق وين تبدي؟ في مرتبة الانتفاق، في مرتبة الاستعمال ما في تضييق، في مرتبة الوضع ما في تضييق. وين التضييق يجي؟ في المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة شنو؟ انصراف اللفظي في مرحلة التطبيق إلى حصة خاصة. هذا مو انصراف الشكل، انصراف أفراد. هذا واضح هذا؟ طب جميل، شنو رأيك؟ يقول اتفقت الكلمة على أمرين. الشيخ يقول اتفقت الكلمة على أمرين. طب الأمر الأول أن الانصراف الوجودي الأفرادي لا يضرنا ولا يسلم الإطلاق. الانصراف الوجودي الأفرادي لا يسلم الإطلاق، بل يبقى الإطلاق على ما هو عليه من الإطلاق، ويبقى الحكم في الدائرة الوسيعة. وكون في التطبق في بعض الأمثلة وبالتطبق غير يعني ما أقول لك أتني بماء واحد يجيب لي ماء كربل من الماء كربل، تقول لي منطلق إلى ماء النجف، أقول لك أنا انصراف على مستوى التطبيق، انصراف على مستوى الاستعمال. أنا ماذا أقول؟ ما قلت ماء النجف، قلت ماء ماء ماء. فعلى مستوى الاستعمال المستعمل فيه هو خصوص الماء، طبيعة الماء في عالم التطبيق أنت تتفضل عليه تأتيني بماء النجف، لا بس هذا ما ينصرف. فلو أتى الشخص بماء كربلاء لا يعد منتجلا، لا شك ولا ريب يعد منتجلا. ليش يعد منتجلا؟ لأن المتكلم لم يرد خصوص هذا الفرق عن ماء النجف، بل أراد فيه كل ماء بما فيه يطبق على ماء كربلاء. أنا واضح؟ فإذا النتيجة الأولى كان نستخلصها، النتيجة الأولى أن الانصراف الوجودي، الانصراف الامتثالي، الانصراف الفردي، هذا لا يضرنا ولا يسلم الإطلاق، بل يبقى الإطلاق على ما هو عليه من الإطلاق. وأما الانصراف الآخر، الانصراف الاستعمالي، يقول اتفقت الكلمة على أنه سالما للإطلاق، أنه يكون سالم للإطلاق، وأن لا يكون الإطلاق له إطلاق. مثل إيه؟ مثل إيه؟ يلا أكو مثال يعني أقول لك مثال، أقول لك طبعا كمثال، كمثال رقم واحد أذكر لك إياه الذي هو أقرب إلى الذهن. أقول لك مولانا الكريم توضب مي، الماء هم يصدق على الماء المطلق وهم على الماء مضاف، هل يمكن ان ندعي ان لفظ توضا بالماء بالماء مطلق فيجوز الوضوء بماء مطلق وبماء مضاف، ام هو منصرف الى خصوص الماء المطلق ولا يعم الماء المضاف؟ وهذا الانصراف بعد مو انصراف مولانا امتثالي، وانما انصراف استعمالي لمقام الاستعمال. اذا قيل ماء يراد منه في عالم الاستعمال الماء المطلق، إرادة الماء المضاف لا بد من تقييده، لا بد من تقييده. أو لما أقول لك مولانا اشتري لي حيوان، اشتري لي حيوان، طب حيوان تقول لي الإنسان أم حيوان؟ أنا مغرنة في علم المنطق أن الإنسان حيوان ناطق، طب إذا اشتري لك إنسان؟ أقول لك لا، تقول لي مو أنت أطلقت الحيوان كما يصدق على غير الإنسان يصدق على الإنسان. هنا جنب لي أقول انصراف انصراف انصراف. أضرب لك فد مثال حي لا فد مثال حي لطيف. أقول مسألة معركة، أقول أن هل نقدر نصنع باروكات، باروكة باروكة شعر من شعر إنسان أو لا يمكن؟ أو نلبس مثلا لباس مصنوع من الشعر او لا يمكن؟ هل يمكن ان نصنع ثوب من شعر انسان ام لا يمكن؟ احنا عندنا عنوان ما لا يؤكل لحم، موش عندنا؟ لا تلبس وبر او شعر ما لا يؤكل لحم، موش ثوب ما لا يؤكل لحم، الانسان يؤكل لحم ولا لا يؤكل لحم؟ لا يؤكل. إذا قلنا بالإطلاق تدري شنو معناه؟ إذا قلنا بالإطلاق فبنقول إطلاق ما لا يؤكل لحم يشمل ماذا؟ يشمل حتى الإنسان. فواحد يقدر يصنع ثوب من شعر إنسان. ما يقدر لأن رح يلزم ماذا؟ رح يلزم لبس ما لا يعني شعر ما لا يعتلف
لحم
شعر ما لا يعتلف. أما إذا واحد ادعى الانصراف ما لا يعتلف لحم لمن؟ منصرف عن الإنسان وإنما يراد غير الإنسان. هنا إذا يمكن أن يمكن أن نصنع ثوب من شعر ما لا من الإنسان حتى. يمكن أن نصنع ثوب من شعر الإنسان. واضح منشأ هاي العركة هاي المسألة خلافية. منشأ هاي العركة منشأ هاي العركة هو هذا عنوان ما لا يؤكل لحم مطلق أم عنوان ما لا يؤكل لحم منصرف إلى غير الإنسان. إذا قلنا مطلق إن إذا ما نقدر نلبس هذا الثوب المصنوع من شعر الإنسان. إذا قلنا منصرف إلى خصوص غير الإنسان يمكن لبس هذا الثوب. واضح هاي ثمرة جميل هاي نفهم واضح. إذا بينا حكم كل من الانصراف الوجودي لا يضرنا الانصراف الاستعمالي يضرنا. الآن نقطة أخيرة صعوبة هذا البحث وين؟ صعوبة هذا البحث وين؟ نقطة صعبة حادة في هذا البحث ودائما تزل الأقدام عند هذا البحث شنو وين؟ هم كبرويا ما عدم مشكلة شنو ما عدم مشكلة؟ الانصراف الاستعمالي ما يضر الانصراف الوجودي عفوا الانصراف الاستعمالي يضر الانصراف الوجودي لا يضر في الإطلاق هذا متفق عليه. لكن من يدري المقام هل هو من الاستعمالي او من الوجودي؟ احيانا من يدري يتعارفون على هاي القضية. ويناكم العلماء وين عركتهم؟ ما عندهم عركة كبروية وانما عركتهم تنسميها صغروية. يعني شنو صغروية؟ يعني انت تقول هذا انصراف وجودي وانا اقول لك انصراف استعمالي. اذا تقول انت انصراف وجودي فتأخذ بالاطلاق. انا اقول انصراف استعمالي ما عندنا بالاطلاق. فشوف العلماء يختلفون في المسألة الواحدة. ما ينسي احد منازع اختلاف العلماء ما هو هاي الحقيقة. مع اتفاقهم على الكليات والكبرويات كلهم يقولون بابا اذا كان الانصراف انصراف استعمالي فهو سالم للاطلاق واذا كان الانصراف انصرافا وجودي فهو ليس بسالم للاطلاق. لكن وين تصير انت تجعل هذا وجودي وانا اجعل هذا استعمالي؟ فبها مثليش انما لا يخلع ما لا يؤكل لحمه. قال بعض بابا هذا عنوان منصرف وجودي والآخر قال منصرف عنوان استعمالي. لذا هذا المسألة صارت الآن محل خلاف بين الفقهاء أنه هل يجوز لبس ثوب مصنوع من شعر إنسان أم لا يجوز؟ هل يجوز لبس ثوب مصنوع من شعر إنسان أم لا يجوز؟ مع أن رواية شنو لا تلبس من وبر وشعر ما لا يؤكل لحمه. هاي ما لا يؤكل لحمه ما لا يؤكل لحمه شنو المراد؟ كل ما لا يؤكل لحمه حتى الإنسان ما لا يؤكل لحمه يعني هذا ما يجوز السؤال. أو ما لا يؤكل لحمه منصرف عن الإنسان وإنما غير الإنسان فيجوز لحمه. وهكذا بهذا من أمثلة كثيرة قلنا كما في الحيوان. حيوان منصرف إلى خصوص ما سوى الإنسان أم يعم حتى الإنسان. أدنى أحكام كثيرة أنه في هذا المجال. هذا هو تمام الكلام في الانصراف. بعد بس عندي تطبيق وبعدين أكتب البحث الآن إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.